بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب كفاية الراغب في هداية الطالب للإمام عبد الله الحسين بن عبد الله بن الفقيه بعلوي، إلى أن قال: فرع لا يضم جنس إلى آخر لتكميل النصاب، بخلاف أنواع الجنس فتضم، وقد مر وأعيد للتفريع عليه. وزرعا العام يضمان إن وقع يضمان إن وقع حصادهما في عام، والخليطان والخليطان من أهل الزكاة يزكيان زكاة المال واحد بشروط مذكورة في المطولات في المبسوطات. والخلطة نوعان: خلطة شيوع وأعيان، بأن يكون المال الزكوي شركة بين مالكين مثلا، وخلطة جوار وأوصاف، بأن يتميز مالها. وتؤثر الخلطة في النوعين بشروطها. فرع: من له نخلات خوالص لا تجيء نصابا، وله نصيب من نخلة من نخل يبلغ كله نصاب، لكن ما يقع منه النصيب المذكور مع الخالص ما يبلغ نصابا، ووجدت شروط خلطة الجوار، وجب عليه زكاة الجميع، وإلا فلا تجب عليه ولا تجب عليه إلا زكاة النصيب المذكور. قاله ابن كبن، لكن في فتاوي ابن في فتاوي أبي مخرمة وجوب زكاة الخالص أيضا، وهو القاعدة فيها. لزيد نخل بدوعا يحصل من ثمرها نصابا فأكثر، وبينه وبين عمر نخلة بدوعا منفردة عن النخلة المذكور وثمرتها دون النصاب، ولعمر المذكور نخلة بدوعا ونخلة بالهجرين. فلو كانت النخلة نخلة الهجرين مشتركة بين عمر وبكر المشارك لزيد المذكور، ولبكر نخلة منفردة في عمان لا يملك غيرها، بحيث لا يبلغ ثمرته منها نصابا، وجبت على بكر الزكاة في النصف الذي شاركه به عمر، وفي نخلة عمان أيضا انتهى. أما زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر، وسميت زكاة الفطر.
الحمد لله رب العالمين المنعم بإشراق النور المبين، وصلى الله وسلم على عبده الأمين سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى أتباعه بإحسان ويقين، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. لا يزال الشيخ يواصل الكلام عما يتعلق بأحكام الزكاة، وقد ذكرنا زكاة الثمار والحبوب، ويشير الآن إلى ما يضم بعضه إلى بعض فيكمل به النصاب وما لا. فقال: لا يضم جنس إلى آخر لتكميل النصاب، بخلاف أنواع الجنس أي الجنس الواحد فتضم. قال: مرت المسألة وأعادها من أجل التفريع عليها فيما يتعلق بزرع العام الواحد. إذا كان هناك زرعين يتمان في نفس العام، فهل نضم غلة وثمرة هذا الزرع إلى الثاني أم لا؟ فلا يكمل نصاب ذهب بفضة ولا فضة بذهب، ولا يكمل نصاب بر بذره ولا ذره ببر، ولا تمر بذره ولا ذره بتمر، وهكذا. ولكن يكمل النصاب بأصناف التمر، إن كان عنده نوع من التمر ونوع من نوع، كل نوع دون النصاب، لكن باجتماعها تكون نصابا فهي نصاب وفيها الزكاة، فالجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض. وذكر لنا أن العلس نوع من البر، فيضم هذا إلى هذا في تحصيل النصاب إذا كان أحدهما دون النصاب. قال: لا يضم جنس إلى آخر تكميل النصاب، بخلاف أنواع الجنس الواحد فتضم إلى بعضها البعض. فجميع أنواع التمر وجميع أنواع البر وجميع أنواع الذرة وهكذا يضم بعضها إلى بعض. وهل تضم ثمرة عام إلى ثمرة عام آخر؟ لا، عام آخر لا، إنما في نفس العام الواحد. هنا يقول الأظهر عند الشافعية تفريق فيه بين الزرع والثمر، أنواع الزروع لأنواع الحبوب والثمر للتمر والعنب. فيقولون عن الزرع أنه يضم ما زرع في العام الواحد بعضه إلى بعض، فذرة مثلا يزرعونها في الربيع يزرعونها في الخريف، فعنده تحصل من الذرة في الربيع كمية لم تبلغ نصابا، فزرع ثاني مرة في الخريف فطلع ثمر أو زرع لهذا اسمه الذرة، فإذا جمعنا مع الأول صار نصابا فيضم. وهكذا كما يسمون الذرة عندنا شتاء وصيف، يقولون هذا صيف وهذا شتاء، فهو في عام واحد فيضم بعضه إلى بعض. أما ما يتعلق بالثمر من التمر والعنب لا يضم بعضه إلى بعض إذا كان إدراك كل واحد يختلف عن الثاني. وفي قول إذا أطلع الثاني بعد جداد الأول لا يضم إلا فيضم. والمعتمد في الزروع أنه ما دامت في عام واحد فتضم، وإذا كان زرع الثاني حصاد الثاني يتم في نفس العام الذي زرع فيه الأول، فإذا جمع بين زرع الأول وحصاد الثاني عام واحد ضم بعضه إلى بعض. يقول المالكية إذا زرع قبل استحقاق حصاد الآخر ضم هذا إلى هذا، فالشرط عندهم في ضم الزرع أن يزرع الثاني قبل استحقاق حصاد الآخر، استحقاق حصاده هو الذي يتعلق به الوجوب عندهم، وأن يبقى من حب الأول إلى استحقاق حصاد الثاني شيء. فهذا الشرط عند المالكية لأجل أن يضم زرع العام الواحد إلى بعضه البعض. يقول الحنابلة على سبيل الإطلاق زرع العام الواحد يضم بعضه إلى بعض إذا اتفق الجنس، وكذلك ثمرة العام سواء كان الأصل في أنه مما يحمل مرتين في العام أو لا يحمل في العام إلا مرة واحدة سواء. يقول وزرع العام يضمان إن وقع حصادهما في عام واحد، هذا المعتمد. ثم والخليطان من أهل زكاة، والذي خلطوا ما ليهما هذا مع هذا من أهل زكاة، كل منهما من أهل الزكاة يزكيان زكاة المال الواحد بشروط مذكورة في المبسوطات. فإذا اشتركوا أو اختلطوا في أغنام أو أبقار نحوها، إذا اتحد المسرح والمرعى والمبيت فقد ثبتت الخلطة فيزكى زكاة مال واحد. إن كان يختلطون في المرعى فقط ثم يتفرقون وكل واحد يبيت في مكان غير الآخر فلا خلطة. وكذلك فيما يتعلق بمسألة الزرع، ف لابد من اتحاد المالك في تحديد مقدار الزكاة. يقول الشافعية المال المشترك والمختلط يزكى زكاة مال واحد، فإن بلغ مجموع نصابا زكي ما دام اثنين مشتركين في مزرعة واحدة، هذا له ثلث وهذا له ثلثين مثلا، أو هذا له ربع وهذا له نصف والثالث له ربع، كل منهما لا يفي حقه بمقدار النصاب. فما داموا مخليطين في مكان واحد فكأنه شيء واحد، فيكمل بعض إلى بعض وتلزم فيه الزكاة. هكذا. وقال غير الشافعية لا بد من اتحاد المالك، فإن كان فيما يملكه هو يأتي ويتحصل مقدار النصاب من الزكاة وجبت الزكاة، فإذا كان مشترك أو مختلط لا تلزم الزكاة ما لم يبلغ ما يملكه المزكي منه وحده نصابا، ما الذي يملكه وحده نصاب. قال والخليطان من أهل زكاة يزكيان زكاة المال الواحد، شروط مذكورة في المبسوطات. نعم. ولا يعتبر الحنفية شيئا من هذا، لأن النصاب عندهم لا اعتبار له من الأصل، لا اعتبار بشيء من هذا، إنما تأتي عند من اشترط النصاب لوجوب الزكاة سواء. والخلط مزج الشيء بشيء، خلط القمح بالقمح يغلطه إذا أدخل بعضه في بعض. قال تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. ولكن الخلطة كما أشار الشيخ نوعان، والخلطة نوعان، خلطة شيوع وخلطة أعيان سواء. خلطة الأعيان يسمونها الحنابلة وكذلك الشافعية، ويقولوا لها أيضا خلطة الاشتراك أو خلطة الشيوع. يكون المال لرجلين أو أكثر، ثلاثة أو أربعة ونحوهم، لكنه على الشيوع بينهم، يعني ما هو مفصل، مثل اشتري قطعة قطيع عدد كبير من المواشي شركة بينهم، وين حقي وين حقك مرة نصفها، وين هو ما هو معين نصفها من نصفها الآخر مثلا، فكل واحد منهم له نصيب مشاع، اشتروا دفعة واحدة أو ورثوه أو وهب لهما، فبقيا على حال من دون ما يميزون حق هذا من حق هذا. هذه شركة الشيوع. والثانية خلطة الأعيان هذه أو الأوصاف، نقول إيش خلطة الشيوع والأعيان، بين يكون المال الزكي شركة بين مالكين مثلا، وخلطة جوار وأوصاف. فأطلق الشافعية الأعيان والشيوع على نفس الشركة إذا لم يميز مال واحدهما من الآخر، فإذا تميز صارت خلطة جوار وأوصاف، هذه خلطة الأوصاف، ويقال أيضا خلطة الجوار، أيضا يكون مال كل واحد منهم معروف ومميز. فلكن المرافق مثلا في الحيوانات ترعى في مرفق واحد، وتبيت في مكان واحد، تريد الشرب في ماء واحد، فلا يكون بينها تمايز، فهل يؤثر هذه الخلطة على الزكاة أم لا؟ فمن حيث العموم نعم، عند الجمهور هناك تأثير في الزكاة من حيث الجملة. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية سواء. يقول الشافعي الذي لا أشك فيه أن الخليطين الشريكان لم يقتسم الماشية تراجعهما بسوية أن يكون خليطين مثلا في الإبل، يجب فيها إذا كانت 5 شاة أو 10 شاتان وهكذا، يجب فيها غنم، فتوجد الإبل في يد أحدهما فتأخذ منه تأخذ منه صدقتها، فيرجع على شريكه بالسوية، أي بحسب حصته من الشركة. وقد يكون الخليطان يتخالطان بالماشية، وعرف لكل ماشيته، ولا يتحقق شأن الخلطة في وحدة الزكاة حتى يتحد المراح والسقي، بل يتحد حتى الفحل لكل من هذه المواشي. فإذا كان بهذا الصورة من الاختلاط زكي زكاة رجل واحد، فقد يكون مع هذا 4 من الإبل ومع هذا 9 واختلطا معا، فصارت المجموع 13، ففيها شاتان، مع أنهما لو لم يختلطا لكان على صاحب 9 شاة واحدة، وصاحب 4 ما عليه شيء لأنه ما بلغت الزكاة. فلما اختلطا لزمتهما شاتان لأن المجموع صار 13، تلزم فيه شاتان، وهكذا. أو كان عندهم غنم وخلطاها فصار المسرح والمراح والمرعى والمبيت والسقي واحد، فصحت الخلطة، هذا عنده 40 هذا عنده 40، صار 8 بيجي المزكي المصدق من قبل الحاكم بياخذ الزكاة عليهم، كم يعطي؟ شاة واحدة 8، مع أنه لو كان كل واحد منهم مستقل هذا عليه شاة وهذا عليه شاة، فقد ينقص مقدار الزكاة وقد يزيد بسبب الخلطة. ففي الأول زاد، كان في شاة واحدة رجعت شاتين، وفي هذا كان لو كل واحد منهم مستقل عليهم شاتان، لكن لما اختلطا صارت شاة واحدة لأنها 80 لم تبلغ 121، بل لو كان عند هذا 60 عند هذا 60 من الغنم فاختلطوا، وصح الاختلاط بشروطه، فالواجب عليهما شاة واحدة، شاة واحدة. الثاني عنده 40 شاة، واجب عليه شاة، يقول أنا عندي 40 وهذول معهم 120، أقول هذا هو الواجب كحال الشريكين كالمالك الواحد إذا تمت الخلطة بشروطها. فلا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ويقول تعال بنحسب حقي وحقك شيء واحد من شان يقل علينا مقدار الزكاة، لا حول ولا قوة. ولا يفرق بين مجتمع صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله سواء، ولا تأثير للخلطة بنوعيها عند الحنفية، وأخذوا هذا الحديث على ظاهره بأن كل واحد يخاطبه بمقدار ما يملك ويزكي بس، ماشي ماشي أثر للخلطة عندهم، ها سواء كانت خلطة الأعيان أو خلطة الجوار. خلطة الأعيان التي تسمى أيضا خلطة الشوع، أو خلطة الجوار التي تسمى أيضا خلطة الأوصاف، لا فرق عندهم، بكل واحد يخاطب بما يملكه فقط، هذا عند الحنفية. وقال الجمهور أنه يحصل التأثير في بسبب الخلطة إذا اجتمعت شروط الخلطة بين الشريكين. قال بأن يكون المال الزكوي شركة بين مالكين، مثلا هذا خلطة شيوع وعيان، الثاني خلطة جوار وأوصاف، يتميز مالاهما مال كل منهم على آخر وتأثر خلطة بالنوعين بشروطها كما أشرنا إليك. فرع من له نخلات خوالص لا تجيء نصابا وله نصيب في نخل يبلغ كل نصابا، لكن ما يقع منه النصيب المذكور مع الخالص ما يبلغ نصابا. وجدت شروط خلطة الجوار، وجب عليه زكاة الجميع، فعنده نخلات خالصة له ومعه نصيب في نخل آخر، النخل الآخر الذي له فيه نصيب يبلغ مقدار الزكاة، لكن الذي يخصه هو من نصيبه في ذاك الآخر ما يبلغ النصاب حتى ولو ضمه إلى النخلات الخوالص التي له وحده. لكن وجدت شروط خلطة الجوار في ذلك النخل، اتحاد المسقى والساقي والحارس له وما إلى ذلك، وجبت الزكاة. ما دام وجبت الزكاة فيه كمجموع فهذا عليه أن يزكي نخله هذا وهذا، أن صار من أهل الزكاة. وجب عليه زكاة الجميع، وإلا فلا يجب عليه إلا زكاة النصيب المذكور. قال ابن كبان لكن في دواء بمخرمة بوجوب زكاة الخالص أيضا، هو القاعدة. قال ففيها لزيد نخل بدوعا يحصل من ثمرها نصاب فأكثر، وبينه وبين عمرو نخلة أيضا بدوعا منفردة عن النخل المذكور ثمرتها دون النصاب، ولعمر المذكور نخلة بدوعا ونخلة بالهجرين. فلو كانت نخلة الهجرين مشتركة بين بكر وعمر، والمشارك لزيد المذكور، ولبكر نخلة منفردة في عمان لا يملك غيرها بحيث لا يبلغ ثمرته منهما نصابا، وجبت على بكر الزكاة في النصف الذي شاركه به عمرو، وفي نخلة عمان أيضا لأنه صار يحصل لملكه في العام ما يلزم فيه الزكاة، فتنضم الواحدة التي ليست نصابا إلى مجموع ما اختلط فيه مع الآخر فيلزمه الزكاة في الاثنين، والقول الثاني يلزمه فقط في ما اشترك فيه فبلغ مع الشريك نصابا، أما الخالص الذي له ولا يبلغ نصاب فلا زكاة فيه. وينتقل بنا من زكاة المال إلى زكاة البدن، وهو زكاة الفطرة التي تحصل بخروج رمضان ومجيء شوال، بلغنا الله رمضان وجعلنا من خواص أهله عنده ورزقنا حسن القيام بصيامه وقبل ذلك منا، وحسن القيام بقيامه وقبل ذلك منا، ووفقنا فيه لحسن تلاوة القرآن وتدبره، وفتح لنا أبواب الفهم فيه، وجعلنا عنده للقرآن من خواص أهله في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.